الحرم عزمت الروح الولا هل الدمع ساح يوم ريت النفس مجروحة ندمت الله بالراحة
الحرم عزمت الروح الولا هل الدمع ساح يوم ريت النفس
وصال الناس في بوحة بيح المكنون الكبار
الحرم علمت عالروحة الولا نسر الزمان وحيت الناس مجروحة يتبت الله
بروحة. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله تعالى عن رجل سعى بين الصفا والمروة 14 شوطا. كم السعي بين الصفا والمروة؟ من الصفا للمروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط ثاني، أو تتم للشوط الأول؟ تتم للشوط الأول؟ لا، شوط ثاني. إذن 1 2 3 4 تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة، ها هي 7 أشواط. هذا الرجل سأل الشيخ ابن جبريل رحمه الله، قال يا شيخ أنا طفت بين الصفا والمروة أو سعيت بين الصفا والمروة 7 أشواط، بدأت بالصفا وانتهيت بالصفا، يعني صارت 14 شوطا. ظن الرجل أن الذهاب والإياب يعد شوطا واحدا. بعد ذلك تبين للرجل الأمر، فجعل الشيخ ابن جبرين يسأله عن صحة سعيه، هل يلزمه أن يعيد أو لا؟ بعض الناس يعيد فيصير كأنه قد سعى 21 شوطا. فلما سئل الشيخ رحمه الله مع سعة علمه وعقله ودينه فيه نكتة، فيه مزاح، مزاح لا يذهب هيبته كعالم. والناس في مجمع من العلماء في إحدى الدورات العلمية في الرياض قال يا شيخ أنا سعيت، بدأت بالصفا وانتهيت بالصفا، فصرت كأني قد سعيت 14 شوطا، فما حكم سعي؟ قال له الشيخ 7 عبادة و7 رياضة.
لبيك اللهم لبيك.
منذ أن بنى خليل الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام المسجد الحرام لم يجرؤ أحد على السكن بجواره، وإنما اتخذ الناس منازلهم في الشعاب ورؤوس الجبال تعظيما له، حتى جاء الجد الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم قصي بن كلاب فأذن للناس بالبناء حوله، وأمرهم أن يبنوا منازلهم على شكل دائرة تحيط به من جميع الجهات، وأن يترك بين كل بيتين طريقا يوصل للكعبة. وهكذا كانت العرب تجعل بيوتها مدورة حتى لا تشبه بناء الكعبة، ولم يزيد ارتفاعها عن 7 أذرع حتى لا تعلو بيوتهم الكعبة تعظيما لها. وكان المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه صغيرا لا تتجاوز مساحته 2126 مترا مربعا، ولم يكن له جدار يحميه، وكانت الدور محيطة به وأبوابها مشرعة عليه، وبقي كذلك إلى زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 17 من الهجرة، لما جاء سيل أم نهشل ودهم الكعبة وأزاح المقام عن مكانه، وانهدمت بعض جدران المسجد، فأخذ الناس المقام وألصقوه بباب الكعبة، فذعر الخليفة ابن الخطاب رضي الله عنه، وجاء فسأل الناس من يعرف مكان مقام إبراهيم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن أبي وداعة أنا أعرفه يا أمير المؤمنين، لقد قسته بمقاط أي بحبل عندي. فقال له رضي الله عنه: اجلس عندي وأرسل من يأتي به. فلما جاء به قاسوا ما بين الكعبة وموضعه قبل السيل، فوضعوه في مكانه اليوم.
لا شريك لك لبيك الله.
المسعى كان يعد واديا يختلف عن الصورة التي نراها اليوم. الناس اليوم يرون المسعى بحمد الله مكانا متسعا معبدا مذللا مفروشا بالرخام مكيفا وغير ذلك من الصورة التي نعرفها عن المسعى. المسعى قديما كان يختلف عن هذه الصورة تماما. أولا المسعى كان عبارة عن وادي، وكان هذا الوادي كما نعرف من تراب، وفيه بعض الأشجار الموجودة، وهو خارج المسجد الحرام منفصلا عنه. المسجد الحرام وسع بعد ذلك ومد إلى المسعى. الناس كانوا يسعون سعيا واحدا، يعني الذهاب والإياب كله طريق واحد. أول من قسم المسعى إلى قسمين هو الملك عبد العزيز رحمه الله في سنة 1357. وهذا المسعى بهذه الصورة وهذا الشكل حاول بعض الناس بعد ذلك أن يجدد من شكله، لأن من الصعب أن يطوف الناس على التراب، يشق عليهم السعي بينه. وأول من فرشه بالحجارة وبلطه هو الخليفة المهدي العباسي رحمه الله. فلما جاء في عهد الحسين بن محمد الشريف الحجاز في حدود سنة 1345 أو 43، قام بتبليطه بالرخام، ثم جاء الملك عبد العزيز رحمه الله وجدده أيضا، ثم بعد ذلك توالت التجديدات عليه. المسعى أيضا كان الناس لا يسعون باتجاه واحد كما نرى اليوم، أنت الآن تنطلق من الصفا إلى المروة باتجاه واحد، لا. قديما لوعورة الطريق وزحام الناس ووجود الحوانيت، كانت هناك حوانيت وأسواق وقهاوي وشيشة لأنه منفصل عن المسجد، فكان بعض الناس يضطرون إلى أن يذهبوا يمنى أو يسرى، يعني يمشي من الصفا كان يدخل المسجد الحرام ثم يرجع مرة أخرى. بل ذكر الزياني المازني عفوا في رحلته رحمه الله أن الملك فيصل أو الأمير فيصل رحمه الله قبل أن يتولى الملك وفر له سيارة بأمر من الملك عبد العزيز رحمه الله، فكان يسعى لأنه خارج المسجد الحرام والمسافة طويلة، فبعض الناس كان يطوف بالسيارة. وهذا ذكر أيضا عن الملك عبد العزيز رحمه الله أنني قرأت له أنه سعى على سيارة له. المسعى أيضا يعد بطن الوادي، لأن أمنا هاجر كانت تصعد فكانت ترقى فكانت تنزل عند بطن الوادي عند العلمين. كان هناك علمان أخضران لكن أزيلا في سنة 1375، وبعد ذلك في سنة 1376 وتركت هذه الإضاءة الخضراء التي تدل عليهما. بل يذكر بأن الرجل على فرسه لا يستطيع أن يرى الكعبة، وهو على فرسه لا يستطيع أن يرى الكعبة لأن المسعى كان واديا، ولا يستطيع أن يصل إلى الصفا أو إلى المروة إلا بعد أن يرقى درجات. هذا المسعى أيضا كان يعد مسافة طويلة كما نراها اليوم. الإنسان لما يسعى من الصفا والمروة غير لما يطوف مثلا بالبيت بالقرب من الكعبة، ولذلك السعي بين الصفا والمروة لا يشترط بأن يكون عند أعلى الصفا وعند أعلى المروة. لما؟ لأن هذين جبلين، جبل الأول جبل أبي قبيس اللي جهة الصفا جهة القصور الملكية اليوم، جبل أبي قبيس. الجبل الثاني جبل قيقعان اللي هو جهة المروة. هذان الجبلان ممتدان في جوف الأرض، لهما جذور ممتدة إلى جوف الأرض ويمينا أيضا. ولذلك أنت الآن عند نهاية خط العربات، نهاية أسوار العربات، تكون قد وصلت إلى الصفا أو تكون وصلت إلى المروة. لكن السؤال الآن، كم هي المسافة بين الصفا والمروة، بين بداية الصفا وبداية المروة؟ حاولوا أن تعرفوا الجواب، ولي معكم عودة بعد قليل بإذن الله.
لبيك اللهم لبيك.
وفي عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه في عام 26 من الهجرة، قام بشراء بعض الدور المجاورة للمسجد، واتخذ له أروقة مسقوفة بعد أن كانت فضاء مكشوفة. وبلغت مساحة المسجد في عهده 4482 مترا مربعا. وفي عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وبعد ان احترقت الكعبة عام 65 من هجرة النبي الامين لما رماها الحجاج بالمنجنيق، زاد ابن الزبير من مساحة المسجد زيادة كبيرة، حيث بلغت مساحته في عهده 7465 مترا مربعا. وفي عهد الخليفة عبد الملك بن مروان وسع في المسجد حتى بلغت مساحته 10270 مترا مربعا، واتى باساطين او اعمدة الرخام من الشام ومصر، وسقفه بخشب الساج المزخرف، وجعل على رؤوس الاساطين صفائح الذهب، وفرش ارضية الحرم بالرخام. وفي عهد الخليفة العباسي ابي جعفر المنصور عام 137 من الهجرة، زاد في المسجد زيادتين كبيرتين من الجهتين الشمالية والغربية حتى بلغت مساحته 12512 مترا مربعا. وبقي المسجد كما هو، لم تتغير مساحته تلك الى بداية التوسعة السعودية الاولى عام 1375 من الهجرة، ولم يشهد المسجد الحرام اي توسعة طوال حكم الفاطميين والايوبيين والمماليك والعثمانيين، وانما اقتصر العمل خلال هذه الحقب على الترميم والاصلاح والنظافة.
لان المسعى كان منفصلا عن المسجد الحرام فليس له حكم المسجد الحرام، يعني لا تشرع اداء ركعتي دخول المسجد تحية المسجد في المسعى. لكن وان كان بعض الفقهاء يرى ان الزيادة لها حكم المزيد كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، فصار المسعى اليوم جزءا من المسجد الحرام، لكن بعض الفقهاء يرى انه كان منفصلا فليس له حكم المسجد الحرام. أقول لأنه خارج المسجد الحرام نجد أن بعض الناس كان يترخص به كما ذكرت أنه فيها قهاوي وحوانيت ومحلات ودكاكين وأسواق وغير ذلك، بل كانت توجد مشنقة في المروة، يوجد حلاقون في المروة غير الحلاقين اللي خارج المسجد الحرام، حلاقون في المروة، ويوجد مشنقة، نعم مشنقة كانت موجودة حتى في أيام الحكم العثماني، وأزيلت هذه المشنقة في أيام الملك سعود رحمه الله في سنة 1376. أنا أعرف أن أحدكم الآن يقول أنت سألتنا سؤالا قبل قليل وقلت كم المسافة بين الصفا والمروة ولم تجب على هذا السؤال، وصرت تتطرق بنا يمنة ويسرة حول تاريخ المسعى. أنا معكم سأجيب على هذا السؤال، لكن خشيت أن أجيب على السؤال فتقومون مني. المسعى بين الصفا والمروة تختلف المسافة، يعني مثلا لو قال رجل كم المسافة بين الصفا أعلى الصفا إلى أعلى المروة، تختلف عن المسافة التي بين أول الصفا. نحن اتفقنا قبل قليل أن نهاية بداية الصفا نهاية خط العربات، نهاية سور العربات، فإذا قلنا بأن هذه هي البداية إذن المسافة تصير أقل، لكن كم المسافة التقديرية للمسعى؟ نقول إذا كنا نريد أن نهاية الصفا ونهاية المروة أعلى الصفا وأعلى المروة، بعضهم يقول هي 394 وبعضهم يقول 375، وفي نظري أن هذا الخلاف الموجود بسبب الحكم، هل هو المراد به بداية المسعى أو نهايته، أو أيضا الحكم أين البداية وأين النهاية بالنسبة للصفا نفسه، فهذا أيضا محل خلاف عند العلماء. الشاهد أن المسعى يعتبر جزءا من أجزاء البيت، وما زال العلماء إلى يومنا هذا مختلفين في طبيعة المسعى. أنتم تعرفون أن المسعى وسع قبل سنين إلى الخارج، هل هذا المسعى له أصل أو ليس له أصل؟ هل فعلا كما ذكر الأزرقي رحمه الله أن جذور هذا الجبلين تمتد إلى هذه المسافة، مسافة 10 أمتار، وبشهادة أهل الخبرة من أهل مكة أو لا؟ أنا لست هنا أسوق الأمر لأعرضه وأرجح، هذا الأمر موكول إلى علمائنا الأفاضل حفظهم الله، لكن أذكره من باب الدلالة التاريخية لها. فالمسعى إذن شعيرة من هذه الشعائر، وأنصحكم إذا أردت أن تسعى بين الصفا والمروة فابدأ بالصفا وانتهي بالمروة، واحذر أن تكرر صنيع ذلك الرجل الذي سأل بن جبريل، فإنك إن فعلت ذلك كانت سبعة عبادة وسبعة رياضة.
الحرم عزمت الروح ولا هل الدمع ساح، يوم ريت النفس مجروحة كتبت الله بالراحة.
الحرم عزمت الروح ولا هل الدمع